هذا هو الشريط السادس عشر من شرح العقيدة السفارينية.
كله غير صحيح. أما التعليفة فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل، فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل. يجمل متى؟ إذا لم يتضمن نقصا. لا يجمل إذا تضمن نقصا بل لا يمكن أن يكون، يعني فعل من أفعال غير جميل لا يمكن، لأنه عن فعل لا يسأل فيه التفصيل. وش قلنا فيه؟ عن فعله الذي هو سبب العقوبة أو الثواب لا يسأل عنه. سبب الثواب الهداية هو سبب العقوبة الضلال، هذا لا يسأل عنه. لكن لو أنه عذب من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يكون ذلك، والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه وأنه لا يظلم أحدا. طيب إن يذهب فبمحض فضله، إيش قلنا في هذا؟ صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، إذا أثاث فهو بمحض فضله، إن يعذب فبمحض عدله، هذا في التفصيل. إن عذب من يستحق العذاب فهو بمحض عدله، أما أن يعذب من لا يستحق هذا غير وارد إطلاقا، وكل أحد يعرف أن هذا ظلم ينزه الله عنه. طيب، قال المؤلف: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يصلح. يعني لا يجب على الله أن يفعل الأصلح ولا يجب عليه أن يفعل الصلاح، والمراتب أربع: صلاح وأصلح وسيء وأسوأ. نعم، أما السيء والأسوأ فإنه لا يمكن أن يفعله الله عز وجل، لا يمكن أن يفعل السيء ولا يمكن أن يفعل الأسوأ. لماذا؟ لأن هذا نقص في الإرادة، نقص في الإرادة أن يفعل السيء أو الأسوأ، ولأنه مناف للحكمة، إذ أن الحكمة تمنع أن يفعل الفاعل إيش؟ ما هو سيء أو أسوأ. فإن قال قائل: إن الكلام هذا منقوص بما يحصل من الجد والفسوق، من الجد وهو متعلق بالكون، ومن الفسوق متعلق بالشرع، وهذا حاصل بإرادة الله، فالجواب عن ذلك أن نقول: إن هذا سيء من وجه، صالح من وجه. فالجد مثلا هو نفس السيء، لكن الله يقدره بأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصم: ظهر الفساد في البر وبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسدة عظيمة، أعظم من مفسدة الجد. فإذا جاءت مفسدة الجد من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الجد إيش؟ صلاحا، صار صلاحا عظيما. أرأيت أن إذا كان عندك صبي مريض بمرض يشفى بالكي منه، ثم كويت، فالكي إساءة ولكنه رجاء مصلحة أعظم، لأن الكي لا يقتله والمرض الذي أصابه ربما يقتله. فإذا كويته لم يقل الناس أسأت التصرف، بل يقولون: أحسنت، أحسنت التصرف. طيب، وجدت صبيك يلعب في السوق، يلعب في السوق، فأخذته وكويته. قلت ليش تلعب في السوق؟ كويتك من أجل أنك تلعب، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار. والنار هنا ليست هي السبب في صلاحه، قد يكوى ويطلع، لكن الكي سبب في الشفاء من المرض، ولهذا جاز الكي للشفاء من المرض، ولم يجد الكي من أجل تعذيبه أن يصلي أو أن لا يخرج إلى السوق وما أشبه ذلك. على كل حال، من هنا ننتقل إلى قول المؤلف: فلم يجب عليه فعل الأصل ولا الصلاة. فإذا كان فعل فيه صلاح، وفعل فيه أصلح، وفعل ليس فيه صلاح ولا أصلح، وفعل فيه سوء، وفعل فيه أسوأ، خمس أقسام. ففعل الله عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى فعل الأسوأ، فإنه في نظر المؤلف جائز على الله، جائز على الله أن يفعل الأسوأ. ولكن كلام المؤلف هذا أيضا فيه نظر، نظر ظاهر، لأن فعل الأسوأ مع إمكان الصلاح مناف للحكمة، مناف للحكمة. لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم فيظن أن الأصلح خلاف كذا، نعم، ولكن الأمر خلاف ما ظن، فيظن في هذه الحال أن الله فعل الأسوأ وليس كذلك. لكن لو كان الأسوأ حقيقة وتقديرا وتصورا، فإننا نقول إن الله لا يمكن أن يفعله. لماذا؟ لأنه مناف للحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يمكن أن يفعل إلا ما فيه الخير، إما بذاته وإما بغيره، والله أعلم. يأتي شرح بقى الكلام على هذا لأنه مهم. لأنه رازق، عندنا رازق، الألف قبل الزاي، الألف بعد الزاي، نعم، والرازق أحسن. ها؟ ها؟ لا، لأنه رازق كل خلق. بقتله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف فيما سبق أن الله عز وجل يجوز له أن يعذب الخلق بدون ذنب ولا جرم، وعلل ذلك بأن كل فعل منه هو جميل، هذا واحد فقط، ما علل لواحد فقط. لا لا، لا، أنه لا يسأل عما يفعل ويفعل ما يشاء. طيب، نحن رددنا هذا القول بأدلة من القرآن والسنة وبنقض ما علل به، فما هي الأدلة من القرآن؟ نعم،
أنه
نريد أن لا نريد أن إذا قلت لأن صرت عليه نريد دليل دليل من القرآن يرد هذا القول. وجه الدلالة من الآية وعدهم وغير هذا الدليل نبي دليل أصح من ذلك. هذا دليل صحيح لكن نريد أصح من لأن لا ينازع منازع في الاستدلال. نعم إذا قال المؤلف هذا ليس بظلم لأن له أن يفعل ما شاء. أحمد ها؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما. طيب هذا صريح لا يخاف ظلما من نقص حسنات ظلما بإضافة سيئات إليه ولا هرما من حسناته. طيب من السنة قدسي حديث قدسي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. طيب من العقل دليل من العقل إنما قاله المؤلف غير صحيح. ما ضبط. نعم طيب ووجه ذلك لو قلت لعبدي مملوكي يا عبدي اذا انجزت هذا الفعل فانا اعطيك 10 ريالات فحدث او انجزه فاعطيته 10 أشواط ايش يكون هذا؟ هذا قبيح حقلي قبيح. كيف تقول أنجز هذا العمل ولك 10 ريالات فإذا أنجزه أعطيته 10 أشواط؟ هذا قبيح في العقل. إذا كان قبيحا في فعل العبد فكيف يكون جميلا في حق الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وعادل العادلين؟ طيب لماذا ننقل قوله لأنه عن فعله عبد القادر؟ لماذا ننقض هذا التعليل؟ التعليل الأول نقضناه بأن فعله بأن هذا الزوال الذي ذكره ما لسه جميل. نعم نعم يعني ممكن أن يقع السؤال يقول يا رب أمرتني فأطعت ونهيتني فسرقت وأخبرتني فصدقت. نعم فلما تعجبني؟ طيب واضح. إذا يسأل الناس بالنسبة للسبب لا للمسبب لا المقتضي للمقتضي لا المقتضي كما سيأتي في كلام المؤلف. طيب خطر على بالي ما جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سنواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ الجواب عنه يكون من أوجه. أولا نطالب بصحة هذه واحد فإذا صح كان المعنى إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان تعذيبه إياهم في غير ظلم أي لكان تعذيبه إياهم لسبب منه وهو المعصية. ثالثا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم وذلك بأن يقابل إحسانه بإحسانهم فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانهم ليس بشيء، صار إحسانهم ليس بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة، أو قال: لن يدخل أحد الجنة بعمل، أي من باب المقابلة. لأننا لو أن الله حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات دينا علينا، لأنه هو الذي من علينا بذلك. وحينئذ لو عذبنا في هذه الحال أو من هذا الوجه لكان عذبنا وهو غير ظالم لنا. هذا إذا صح الحديث، فلا يكون في هذا إشكال. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. نعم، فإن يثب فإنه من فضله، سواء أثاب المطيع على عمله بالطاعة أو عفى عن المجرم، فإن عفوه عن المجرم يعتبر إثابة، لأن ترك العقوبة إحسان، وإذا عفى عن المجرم فهو بفضله. والعفو عن المجرم محتمل أو محتمل إلا إذا كان الإجرام شركا، ودليله قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو إذا أثاب فإنه من فضله. وقلت لكم الثواب قد يكون بالجزاء على العمل الصالح، وقد يكون بالعفو عن العمل السيء، لأن ترك العقوبة إحسان. طيب، وإن يعذب فبمحض عدله. ظاهر كلام المؤلف إن يعذب مطلقا لقوله: وجاز المرء يعذب المرء. ولكننا نقول إن هذا الظاهر إن كان مرادا للمؤلف فهو غير صحيح، بل إن يعذب على الإساءة هذا هو الصحيح، إن يعذب على الإساءة فبمحض العدل، بمحض العدل. نعم، لأنه لا يعذب على الإساءة إلا بمثل السيئة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون في الآية، يعني لو جوز بأكثر لكان ظلما، لكنهم لا يظلمون، لكنهم لا يظلمون. طيب، إذا قوله إن يعذب بمحض عدله صحيح إن أراد به إيش؟ من أساء، إن يعذب من أساء. أما إن أراد به إن يعذب حتى من أحسن فليس بصحيح، لأنه لو عذب المحسن لكان هذا ظلما، والله عز وجل منزه عن الظلم. قال: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. ويح من لم يفلح. فلم يجب عليه أي على الله فعل الأصلح ولا الصلاح. ويح من لم يفلح. الأصلح والصلاح والأسوأ والسيء وما لا صلاح فيه ولا سوء، الأقسام خمسة: الأصلح والصلاح، أيهما أعلى؟ الأصلح. السيء والأسوأ، أيهما أدنى؟ الأسوأ. ما لا صلاح فيه ولا سيء، هذا مستوى الطرفين. لله عز وجل أن يفعل ما شاء، أن يفعل ما شاء، كما قال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. لكن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلا بد أن يكون، وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل. فمثلا تعذيب المطيع هذا مستحيل، لماذا؟ لأن مقتضى الحكمة أن يثاب الإحسان على إحسان، ولأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، لأنه ليس عاجزا وليس كاذبا سبحانه وتعالى، بل هو الصادق القادر، فلا يخلف الميعاد. إذا نقول هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله تعالى بالأصلح ولا لا؟ وجوبا ولا غير وجوب؟ وجوبا بمقتضى الحكمة والكمال، لأنه وعد عز وجل بأنه يثيب الصالح، فيجب عليه بإيجابنا أو بإيجابه هو على نفسه. بإيجابه هو على نفسه. طيب، لو قال قائل الجد الذي يصيب الناس صلاح، لا هو في الحقيقة لا شك أنه غير صلاح، ظهر الفساد في البر والبحر ومنه الجد، هو غير صلاح في حد ذاته، لكنه صلاح لغيره بدليل لعلهم يرجعون. ولهذا اختلف العلماء هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب، وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا. نحن نقول إنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ، فعل السيء، لأنه منزه عن النقص، وهذا نقص كذا. فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء أيضا منزه عنه. لماذا؟ لأن مثل هذا الفعل سفه ولا، والله تعالى منزه عن ذلك. بقي عندنا الصلاح والأصلح، ولكن ما ميزان الصلاح والأصلح؟ إن كان عقولنا فربما نتوهم أن الله تعالى فعل الأسوأ أو السيء، وإن كان المقصود الواقع فإنه عز وجل لا يفعل إلا الصلاح أو الأصلح، فالمقتضى الكمال أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح. واضح يا جماعة؟ مثلا إذا قال قائل إن قلتم إنه يجب عليكم الأصلح أو الصلاح ورد عليكم خلق إبليس، لو سلم الناس من إبليس لكانوا سخي وكان أصلح، والله تعالى قد خلقه. فإن قلتم إنه يجب عليه فعل أصلح انتقض عليكم بخلق إبليس، فماذا نقول؟ نقول نعم خلق إبليس لا شك من الشر، لكن وجود شر يصارع بخير هذا أصلح، لأن الناس لو كانوا على طريقة واحدة ما في أحد يضلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق، لأنه ليس هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجرا. يعني لو لم يجد إبليس ولا نفس أمارة بالسوء ما كان في طريق يمكن أن يسلكه الإنسان فيكون فاجرا حتى يعرف حسن نيته من سوء نيته. فالحكمة إذن أن يخلق إبليس حكمة، والأصلح أن يخلق إبليس. لماذا؟ لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر ونسل أمر بالسوء. إذن هذا ليس صلاحا في نفسه ولا أصلح في نفسه، ولكن لغيره. طيب الجد لا شك أنه فساد الناس، تعطل المصالح، هلاك مواشي، وربما هلاك أنفس أيضا، والله عز وجل يقدر الجد، أليس كذلك؟ طيب إذا قال قائل كيف يستقيم هذا مع قولكم إن الله لا يفعل إلا الأصلح أو الصلاح؟ نقول نقول هذا صلاح لغيره، لأن الله بين الحكمة منه فقال لعلهم يرجعون. ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الأمر كما قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن نزل بقدر ما يشاء. واضح؟ طيب، ونضرب مثلا في إنسان أراد أن يعطي شخصا ألف درهم لكن يعلم أنه لو أعطاه ألف درهم لذهب يشتري بها أشياء تنفعه ويتمرد بها، لكن يعطيه كل يوم درهما وربما في بعض الأيام يمنعه فيكون في ذلك كيف صلاة أو أصلح له أو أصلح له. فالرجل الثاني الذي كان لا يعطيه إلا درهما وربما منع بعض الأحيان نقول إن إصلاحه للمعطى أحسن من إصلاح الرجل الأول الذي أعطاه ألف درهم وذهب ينفقها في شيء ليس في نفع أو في شيء في ضرر. والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال. المعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح والصلاح، وأهل السنة يقول لا يجب. والصحيح التفصيل، وهو أن نقول إن الله تعالى يفعل ما كان من مقتضى كماله، يعني ما كان من مقتضى كماله، ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقوله المعتزلة، ولكن الميزان للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح. طيب، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كل هذه في ظاهرها إيش؟ مفاسد ولا لا؟ مفاسد ومساوئ. العذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا، من فوقنا حاصب من السماء، من تحت أرجلنا زلازل قراصنة، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني قتال فيما بيننا. كل هذه في ظاهرها سيئة ولكن فيها مصلحة عظيمة من أجل أن نتوب إلى الله ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول أعوذ بوجهك، وفي الثاني أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، في الثالثة قال هذه أهون أو أيسر. ولهذا وقعت في الأمة ثالثة وقعت في الأمة، أما الأول والثاني فلم تقع في الأمة على سبيل العموم، وربما يوجد في أجزاء من الأرض زلازل أو ما أشبه ذلك لكنها ليست عامة. والله أعلم. نعم. وجاز للمولى يعذب الورى. ما غير سبيل من غير ما ذنب.
نعم، يكون هذا
من الحديث الذي هذا كمان هو وغيره استدل بهذا الحديث، لكن بينا أنها ليس كذلك، لكن هو استدل بهذا، هو بنى على هذا، لم يذكر في المثل، ما قال كما ورد، أعرض عنه، وكان والله أعلم يكون عنده ليس بشرير. ما أدري.
من
نعم. لو بس بين لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، لكن ما وقع عذاب، لكن على فرض انه عذبهم، فالشاهد انه يعذبهم من غير ظلم، الحكم انه يعذبهم لو عذبهم لكان غير ظالم. ولكن نقول ان المعنى لا يتعين فيما قالوه انه لو عذبهم وهم مطيعون لعذبهم غير ظالم، فالمعنى لو عذبهم لعذبهم وهم يستحقون ان يعذبوا حتى يكون حال تعذيبهم غير ظالم لهم. نعم. طيب، إذا أعطيتك 10 ريالات، نعم، وأعطيت عبد القادر 5 ريالات، هل أنا ظن عبد القادر؟ نخل حتى لعمل، وأنا قلت لكم اللي يعمل بعطيه 5 ريالات، من عمل أعطيه 5 ريالات، فلينا أعطيه 10، ما كنت ظن منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فلم يجب عليه جلب الرصده ولا الصلاه، ويح من لم يفلح. سبق لنا ان المؤلف رحمه الله مشى على ما مشى عليه السنه من جهه، وخالف المعتزله من جهه اخرى. المعتزله يقولون انه يجب على الله فعل الاصلح بجانب الصلاح، وفعل الصلاح بجانب الفساد. ولكننا قلنا إنه إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزلة خطأ، وذلك لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد، قد نظن هذا الشيء فسادا ويكون صلاحا، وقد نظنه صلاحا ويكون فسادا. وإن أراد في الأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وإن كان بالنسبة لنا سيئا، فإن هذا هو ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، لأن الله لا يفعل شيئا يكون فسادا، كيف يفعل ذلك وهو يقول لا يحب الفساد؟ ولكن نحن قد نظن هذا الشيء فسادا وهو صلاح، كخلق إبليس مثلا. خلق إبليس يقول أهل السنة المعتزلة خلق إبليس فساد، فهذا ينقض عليكم قولكم ينقض عليكم قولكم إنه يجب على الله فعل الأصلح. المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، أهل السنة كما قال المؤلف يقول لا يجب، لكن نحن نريد أن نفصل كما فصلنا بالأمس. خلق إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة إنه فساد وشر، وأنتم تقولون إن الله يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح، فكيف يتفق قولكم مع خلق إبليس؟ نقول يمكن الجواب عن هذا بأن يقال إن خلق إبليس شر من وجه خير من وجه آخر، لولا خلق إبليس ما وجد الكفر ولا الفسوق والعصيان، ووجود الكفر والفسوق والعصيان هو مقتضى حكمة الله عز وجل الذي فيه تتم كلمته ويصدق وعده. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو كان الناس كلهم على الصلاح هل تتم كلمة الله في ملء النار؟ نعم لا. إذن فوجود إبليس وإن كان شر وإن كان فيه الشر والفساد لكن خلقه وإيجاده مصلحة لأن ذلك مقتضى الحكمة الذي يتم به غايات حميدة أرادها الله عز وجل. ثم قال: فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد إضلال عبد يعتدي. هذا البيت يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بل يشهد له قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل نعم فلن تجد له وليا مرشدا. ولكن سبب الهداية وسبب الإضلال سببه من العبد، لأن الله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا علم الله من العبد أن نيته الهدى وطلبه الهدى هدى، وإذا زاغ القلب أزاغه الله كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فسبب الإضلال سببه من العبد، لو علم الله من هذا العبد أنه أهل للهداية هداه، كما أنه إذا علم أن هذا العبد أهل للرسالة أرسله قبل ختم النبوة. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. الرزق بمعنى العطاء، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يرزق العباد. فهل الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ نقول: الرزق نوعان، رزق ما يقوم به البدن ورزق ما يقوم به الدين. أما رزق ما يقوم به البدن فهو شامل عام يشمل الحلال والحرام ويشمل رزق البهائم والإنسان، هذا عام وهو الذي به إيش؟ ما يقوم به البدن، هذا عام. حتى لو فرض أن الرجل لا يأكل إلا الخنزير والميتة فهو رزق. لو فرض أنه لا يأكل إلا الربا وما يكون بالغش وخيانة فهو رزق. النوع الثاني رزق ما يقوم به الدين، فهذا خاص بالرزق الحلال، لأن رزق الحرام وإن قام به الدين لكن ينقص البدن لكن ينقص به الدين. فقول المؤلف: الرزق ما ينفع من حلال أو ضده يريد به أي رزقين؟ ما يقوم به البدن، فهذا عام للحلال والحرام والناطق والبهيم كل شيء. ثم علل المؤلف قال: لأنه رازق كل الخلق. ولو قلنا إن الرزق خاص بالحلال لخرج قسم كبير من الخلق عن كون الله يرزقه، أليس كذلك؟ لو قلنا إن الرزق هو الحلال فقط وأما الحرام فليس برزق لكان هذا القول يخرج كثيرا من الخلق عن كون الله تعالى رازقهم، مع أن الله رازق كل الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طيب، أما إذا كان الرزق مطلوبا من العبد كقول العبد اللهم ارزقني، فلا ريب أنه إنما يطلب إيش؟ الرزق الحلال الذي به قوام الدين، ولا يخطر ببال أي إنسان إذا دعا الله أن يرزقه لا يخطر بباله أنه يريد الحلال والحرام أبدا، إنما يريد الرزق الحلال. لكن قد يقول قائل أليس الإنسان يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا؟ فالجواب لا، ولكنه يقول ذلك من باب التأثير، كما يقول القائل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانته وسره وأوله وآخره، مع أنه يغني عن ذلك أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي، لكن يقول هذا من باب التأكيد ومن باب الإلحاح على الله في الدعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ومن باب كثرة مناجاة الله عز وجل، لأول إنسان من يحب لله يحب أن يكثر مناجاته، يحب أن يكثر مناجاته، لأن الحبيب يحب طول المناجاة مع حبيبه. طيب، إذن الرزق ينقسم إلى قسمين، ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. فالذي يقوم به البدن عام يشمل الحلال والحرام ورزق الناطق والبهيم، والذي يقوم به الدين خاص بالرزق الحلال، ومنه رزق العلم والإيمان، هذا مما يقوم به الدين. أما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو يختص بالرزق الحلال بقرينة السؤال، لأنني لا أظن أن أحدا من المؤمنين يسأل الله رزقا على أي وجه كان أبدا، وإنما يريد الرزق الحلال. قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق أو بغير رزق، يجوز هذا وهذا. فالرزق بالفتح هو الفعل، والرزق بالكسر هو المرزوق. نعم. طيب، لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا، كل المخلوقات قد رزقها الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هذا، ثم قال المؤلف ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. نعم، ومن يمت بقتله من البشر، من البشر بيان لمن، يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر، ولم يكن من رزقه ولا الأجر شيء فدع أهل الضلال والخطر. وقوله أو غيره، أو غيره، غير يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر، فيقول معنى من يموت من البشر بقتله من البشر وغير البشر، ويحتمل أن تكون عائدة على القتل، أي ومن يموت بقتله من البشر أو بغير قتله، بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر. واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح، والمعنيان لا يتنافيان، سيكون شاملا، يعني من يموت بقتل أو بغير قتل، ومن يموت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر، قضاء من؟ قضاء الله عز وجل وقدره. القضاء والقدر في الرزق الحلال، ومنه رزق العلم والإيمان، هذا مما يقوم به الدين. أما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو يختص بالرزق الحلال بقرينة السؤال، لأنني لا أظن أن أحدا من المؤمنين يسأل الله رزقا على الإنسان أبدا، وإنما يريد الرزق الحلال. قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق أو بغير رزق، يجوز هذا وهذا. فالرزق بالفتح هو الفعل، والرزق بالكسر هو المرزوق. نعم. طيب، لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا، كل المخلوقات قد رزقها الله عز وجل، الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هذا، ثم قال المؤلف ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. نعم، ومن يمت بقتله من البشر، من البشر بيان لمن، يعني من يموت من البشر بقتل فبالقضاء والقدر، ولم يخذ من رزقه ولا الأجر شيء فدع أهل الضلال والخطر. وقوله أو غيره، أو غيره، غير يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر، فيكون معنى من يموت من البشر بقتله من البشر وغير البشر، ويحتمل أن تكون عائدة على القتل، أي ومن يموت بقتله من البشر أو بغير قتله، بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر. واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح، والمعنيان لا يتنافيان، فيكون شاملا، يعني من يموت بقتل أو بغير قتل، ومن يموت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر. قضاء من؟ قضاء الله عز وجل وقدره. القضاء والقدر بمعنى واحد إن انفرد أحدهما عن الآخر، إن انفرد أحدهما عن الآخر، ويختلف معناهما عند الاجتماع، فيكون القدر ما قدره الله في الأزل، والقضاء ما حكم به فعلا، هذا متى؟ عند الاجتماع. أما إذا قيل قضاء الله وحده أو قيل قضاء قدر الله وحده فهو شامل للمعنيين جميعا. ولم يمت ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل. لم يفت من رزقه الذي قدره الله شيء، ولا من أجله الذي كتبه الله له شيء. ودليل هذا قوله تعالى لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، تستكمل رزقها وأجلها، لا يبقى من الأجل ولا لحظة، ولا من الرزق ولا حبة، كلها يستكمل ينتهي. فإذا كان كذلك علمنا بأن الذي يقتل يكون قد مات بأجل، والذي يقتل يكون قد استكمل رزقه. مثال ذلك رجل قتل عند زوال الشمس، لا يقول قائل إن هذا الرجل فاته الغداء من الرزق، ولو بقي لتغدى ففاته من رزقه الغداء، نقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الله قدر أن يموت هذا الرجل قبل أن يأتي موعد الغداء، إذن فالغداء ليس له، لم يكتب له. كذلك الأجل، لو قال قائل هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل، لقلنا هذا محال، لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل. نعم، لو قال لو لم يقتل لبقي إلى الليل، صح ولا لا؟ نعم، يعني بقي الليل إلا من يموت بغتة، قد يموت بغتة، لكن نعم لو لم يقتل لم يموت بالقتل، هذا صحيح، لو لم يقتل لم يموت بالقتل، لكن كونه يمتد الأجل إلى الليل أو لا يمتد هذا شيء ثاني مجهول لنا. إنما المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يمت بالقتل. ولكن هل هذا فرض أمر يمكن أن يقع ولا لا؟ نقول هذا فرض أمر لا يمكن أن يقع ما دام قد قتل، لأننا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة بل إلى هذه اللحظة، وبهذا إيش؟ وبهذا السبب. تمام؟ طيب لو قال قائل يمكن أن يموت قبل أن يقتل بلقاة حية أو بأكل سم أو بغتة أو بمرض، ماذا نقول؟ ها؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن الله قد كتب أن يموت بالقتل وفي هذه الساعة. إذن فهذا الإيراد وهو قوله إنه لو لم يقتل لبقي، نقول هو إيراد شيء محال، إيراد شيء محال، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا شيء محال، فمحال أن يبقى بعد هذا الزمن الذي قتل فيه ولا لحظة، ومحال أن يموت بغير هذا السبب، لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأذن، أليس كذلك؟ طيب، فإن قال قائل بماذا تجيبون عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فجعل صلة الرحم سببا لبسط الرزق وللتأخير في الأثر، ماذا تجيبون؟ نجيب نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وصلة الرحم من أسباب، من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق، وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه وصل رحمه علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق. ولا يختلف هذا عن قوله تعالى في من عمل صالحا بأنه يدخل الجنة، لا يختلف، لأن نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعل لم يوجد المسبب. هذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يصل له في رزقه لأنه لم يفعل السبب، لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه. ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله في أنه وصول لرحمه وعمره ينتهي في الوقت فلان ورزقه يكون إلى الساعة الفلانية. ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه فكتب رزقه مضيقا وكتب عمره قاصر من الأصل، ليس في شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل. إذا ما الفائدة من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ نقول الفائدة من ذلك الحث إيه؟ على صلة الرحم، الحث على صلة الرحم. وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصول لرحمه سيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصول للرحم أمر مجهول لنا لا نعلمه. الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل. وبهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء إن المراد بطول العمر البركة فيه، والمراد بسعة الرزق يبسط له في رزقه أي في البركة، لأنهم لو قالوا هذا القول ما أشجع عنه شيئا. كيف؟ لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر، نفس الشيء. إن كان الله قد كتب أن يكون عمرك مباركا كان مباركا، وإن كان الله قد كتب أنه غير مبارك صار غير مبارك، وكذلك الرزق إن كان الله قد كتبه مباركا كان مباركا، وإن لم يكن كتبه مباركا لم يكن مباركا. فالمسألة هي هم فروا من شيء ووقعوا فيه، لأن كل شيء مقدر، بركة المال وبركة العمر وبسط الرزق وطول العمر كل مطلوب. والمهم أن الذين يقول هذا القول قولهم غير صحيح. كذلك أيضا الذين قالوا إن الإنسان عمرين، عمرا إن وصل وعمرا إن قطع، ورزقين، رزقا إن وصل ورزقا إن قطع، هذا غير صحيح، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل، وهذا خطأ. نحن نقول إن الله عالم بالمآل، عالم بأن هذا يصل ويطول عمره وهذا ويصل ورزقه، وهذا لا يصل فيقص عمره ويقص في رزقه، ينقص رزقه، هذا عند الله معلوم وهو شيء واحد ما يتغير، لكنه عندنا غير معلوم. ولهذا حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن نصل الرحم. ونظير ذلك أيضا في مسألة الزواج، قال من الله من أحب أن يولد له فليتزوج. نعم نفس الشيء، المراد بهذا إيش؟ الحث على الزواج، وإلا فنحن نعلم أن الله قد كتب لهذا الرجل أن يتزوج ويولد له، أو أن لا يتزوج ولا يولد له. نعم وربما يتزوج، فربنا هذا بأنه سبب للولادة، سبب للولادة، كما أن صلة الرحم سبب لذل العمر. والحاصل أن الإنسان إذا علم أن الشيء مكتوب بأسبابه، طول العمر مكتوب بسببه، ساعة الرزق مكتوب بسببه الذي وصله، لكن نحن لا نعلم، صار المقصود من مثل هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود من إيش؟ الحث على صلة الرحم، الحث وأنه سبب الدعاء، أيضا أنه سبب لحصول المقصود. نعم من أحب أن يرزق فليسأل الله رزق، السؤال سبب. لكن لو قال قائل إذا كان الله قد كتب لك الرزق ما حد للسؤال، نقول غلط، ففعل الأسباب التي جاءت فيها الشريعة أو شهد بها الواقع أمر مطلوب للشرع، والله تعالى بحكمته قد ربط الأسباب المسببات بأسبابها، فلا إشكال والحمد لله في الحديث. إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلوما مكتوبا وعندك غير معلوم، إنما يعني الشيء الذي تخاطب به أن تفعل السبب. نعم معلق، معلق ومطلق. نعم هذا ما في شك، لو ألقيت نفسك في النار مت، لكن هل ستلقي نفسك في النار؟ هذا مكتوب عند الله، ونحن منهيون عن أن نلقي بأنفسنا للتهلكة. الجدار المائل لا يجوز أن تلقي تحته، ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأفرع خوفا من إيه؟ من أن يسقط عليه. نحن مأمورون بفعل الأسباب، أما الشيء المقصود عند الله فإنه لا يتغير. فهذا الرجل الذي مر من عند دار مائل سقط عليه، لو قال قائل لو راح مع الطريق الثاني من جاء، نقول ما يمكن، لابد أن يمر من هذا الطريق ويسقط عليه الدار، هذا هو المقصود عند الله. اجلس هذا الشيء، لكن لو كان الله أراد أن يصبك بهذا الصفات قمت حتى تصيبك أو أصبتك وأنت مضطر. المنجية نتقي النار مثلا، نصل الرحم. نعم لا يرد الخبر إلا الذكر، صحيح. نعم ولكنه بالدعاء يفعه الله. إنما المقصود في الأصل أن يتدعو فيرد، هذا المقصود. كما قال رسول لما أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عذاب عبادة. نعم، كان هذا معناه إنذار من الله أنه سيصيبنا عذاب، فإذا لجأنا إلى الله وصلينا وتصدقنا ودعونا رفع هذا الشيء. المهم أن اجعل ذلك للمخوف العذاب، وأن ما دونه فهو أسباب فقط، فالمخوف العذاب ما يتغير. نعم، تصنيف العقيدة. طيب، يضع الأيام. يقول المؤلف إن الله تعالى يجوز له أن يعذب الناس بدون ذنب ولا جرم، فما هو دليله على هذا وما هو تعليله؟ الدليل ثم التعليل. هذا تعليل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا دليل. في أيضا دليل من السنة ذكرناه في أثناء المناقشة لا في أثناء الشرح. لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. تمام. طيب، انتهى الوقت. نعم، ما هو القول الثاني في هذه المسألة؟ نعم، مسألة أن الله يعذب الناس بدون ذنب. بدون ذنب، ما دليلهم؟ مثل ما خفنا من ربك هذا كالعليم للزوجين، فمن يؤمن بربك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن يعمل من الصالحات لأن كان فيهم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هم. طيب، إن بنا أحسن. إذن لماذا نجيب عما تدل به المؤلف بندر؟
أما تعليله؟
لا، أما أولا عن الحديث عن الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
يقول أنه عز وجل لا يسأل عما يفعل كالسبب المقتضي للثواب والعقاب.
أحسنت، يعني ما نقال لماذا هديت فلان وأضررت فلان، أما بعد وجود السبب فإن الله نعم يمكن أن يتوجه السؤال، لكن ما أحد يسأل لأن الله قد وعد بأنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي. طيب، إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو أدرى من
دعم، المفروض هذا نجيب عنه بعده بعدة أجوبة.
نعم،
أولا أنه عز وجل يعذبهم حين يخالفون،
يعني يعذبهم وهم مستحقون للعذاب فلا يكون ظالما لهم. نعم،
ثانيا في مقابلة إحسانه بإحسانه، لأنه عز وجل إذا قابل إحسانه بإحسانه لم يكن يعني فيه مقابلة.
يعني أن المراد أنه لو حاسبهم لكانت ذنوبهم لا تفي بحقه، لكانت أعمالهم لا تفي بحقه. نعم، ثالث
المطالب بصحة الحديث.
المطالب بصحة الحديث. طيب، يقول المؤلف إن يذب فإنه من قبله وإن يعذب فبمحض عدله. ما يريد يعني إن يجد أنه من فضله، هذا معناه يعني من قدر له أسباب الثواب فهم تفضل عليه، أما من فعل الفعل فإن الله أوجب على نفسه أن يزيله. طيب، نقف على هذا، خلي إن شاء الله الباقي فلم يجب عليه فعل الأصلح إلى آخر ستة أبيات. غدا أما يمديكم ها ها أي أجل ما السبت إن شاء الله. المؤلف إن الرزق ما ينفع من الحلال أو ضده، فما هو ضد يا بندر؟ الحرام. الحرام رزق، رزق بمال العام. طيب ما هو الدليل؟ نعم. ولو لم نقل بذلك لكان الذي لا يأكل إلا الحرام غير مرزوق. أولا إذا قلنا أن الرزق هو الحلال فقط لازم من هذا أن الذي يتغذى بالحرام غير مرزوق، وهذا مخالف للآية، ولهذا قال لأنه رافق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. طيب هل الرزق فيه تبعة الاحتمال؟ هل الرزق فيه تبعة المرزوق أو لا؟ هل الرزق فيه تبعة على المرزوق أو لا؟ كيف؟ مفهوم؟ ها التبعة تبعة يعني بمعنى هل يأثم عليه ولا لا؟ لا يأثم عليه. نعم طيب إذا كان المؤمن المتقيا يأكل الربا نقول أنه لم يتق، كلامه جيد، نقول الذي يأكل الربا لم يتق الله، أليس كذلك؟ إذن إذا كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبع في رزقه، لأن هذا المؤمن التقي لن يأكل إلا الحلال فلا يكون عليه شيء. طيب الكافر هل عليه تبع في رزقه؟ مطلقا. فإذا ذهب إلى البر ووجد كم أثم فجناها وأكلها يأثم؟ هذا تعليم جيد، لكن هل لديك نص؟ هل لديك نص يدل على ما قلت؟ ما تدري؟ أن الكفار يعاقبون عليه لأنها لا تكون خالصة لهم. طيب هذا دليل. دليل آخر نعم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، المفهوم أن غير المؤمنين عليهم جناح. طيب ما تقول في رجل عبد الله خرج إلى السوق يشتري لحما فأصابته سيارة فدهسته، هل مات قبل أجله أو لا؟ لا، هو لولا أنه جاع كان بقي، لولا أنه جاع يشتري لحم لبقي.
هذا
الثمن
هو
الله عز
وجل هو الذي قدره، الذي قدره
يأكل لذلك. كل الناس حتى ورثة يقولون لو ما ذهب يشتري اللحم ما جاء شيء.
هذا الأمر غيب كيف
عليه؟
يقول لا يمكن ما يذهب ما يشتري اللحم، لا بد أن يأكل يشتري اللحم ثم يأكل.
سند يقول هذا التقدير تقدير فرضي يخالف الواقع، بل لا بد أن يذهب ويشتري اللحم ويدهس، فهمت؟ فيكون الأجل مقدرا بهذا السبب، وهذا السبب لا بد من وجوده. واضح؟ وعلى هذا فمن قال إن الإنسان إذا قتل فإنه يكون قد مات قبل أجله، نقول هذا أصله، بل مات بأجله المربوط بهذا السبب، وهذا السبب لا بد أن يكون. وفرض عدمه لا يدل على عدم الوقوع، هذا فرض، نحن نقول لا بد أن يكون هذا. واضح يا جماعة؟ إذن فمن مات بقتله أو بدهسه أو بسقوط جدار عليه أو ما أشبه ذلك فقد مات إيش؟ بأجله، وأجله محتوم بهذا السبب ولا بد أن يكون. نعم. ولهذا قال المؤلف: فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء. المؤلف قال بالقضاء والقدر، فهل بينهما فرق؟ والقدر ما قدره الله. إذن لا فرق. كيف؟ شلون القضاء؟ إيش؟ ما هو بعض
كل واحد
كيف؟
إذا اجتمع القضاء والقدر فإن القضاء هو الأمر الواقع، هو يكون القضاء، يعني في ناحية الساعة هو القضاء.
والأول
الأول هذا تقدير الأزل.
إذا كان منفردا القضاء هو القدر بمعنى واحد،
نعم،
إذا اجتمع فيكون القضاء فعلا بما يشاء،
نعم،
والقدر في الأذن.
في الأذن، في الأذن، صح؟ طيب، يعني معنى ذلك أنه يفرق بينهما إذا اجتمع، ويجمع بينهما إذا افترقا. نعم. ثم قال المؤلف الباب الثالث، مبتدأ في اليوم، الباب الثالث في الأحكام، وواجب على العباد. الأحكام جمع حكم، والمراد به الأحكام الشرعية والأحكام الكونية والأحكام الدينية في الأسماء كما سيأتي، والأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، أما أحكام عامة كما ستبين من الشرح. قال المؤلف: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه. واجب خبر مقدم، وأن يعبدوه مبتدا مؤخر، وإنما قلنا بذلك لأن واجب حكم والعبادة محكوم عليه. ويجوز على وجه، على لغة قليلة أو على قول بعض النحويين، أن نجعل واجب مبتدأ وأن يعبدوه فاعل أغنى عن الخبر، لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفا وتأخر المبتدأ يجوز أن يكون الخبر مبتدأ، الوصف مبتدأ ويكون ما بعده فاعل به أو مفعول الفاعل أغنى عن الخبر، لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام. طيب، قال: وواجب على العباد. الواجب عند أهل العلم ما أمر به على سبيل الإلزام أو ما ألزم به المكلف. وقول على العباد المراد بهم كل الناس، فالعبادة هنا بمعنى العام، بالمعنى العام، ليست العبودية الخاصة. وقد مر علينا كثيرا أن العبودية تكون عامة وهي التعبد للكون، وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي. والمراد هنا التعبد الكون، يعني يجب على كل العباد أن يعبدوا الله عز وجل. وقوله حرا أي جميعا، أن يعبدوه، ألها في قول يعبدوه ليس لها مرجع سابق ولا لاحق، ولكن مرجعها معلوم من السياق، لأن الذي يجب أن يعبد هو الله عز وجل، فالهاء إذن عائدة على الله. طاعة وبرا، يعني أن يعبدوه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وبرا أي رجاء لبره وثوابه. فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بأنه فعلها طاعة لله ورجاء لثوابه. فالصلاة مثلا يقيمها إيش؟ طاعة لله ورجاء لثوابه. وقد سبق أنه ينبغي للإنسان أن ينوي في عبادته الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فيجمع بين الأمرين، بين إرادة الخالق عز وجل كما قال تعالى يريدون وجهه، وبين إرادة ثوابه كما قال تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طيب، هذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله عز وجل. والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا قال ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، يعني وواجب عليهم أن يفعلوا الفعل الذي أمر به حتما. حتما وصف يعود على الأمر، يعني الذي أمر به أمر حتم، لأن مأمورات الله عز وجل قسمان، قسم مأمورات حتم وقسم مأمورات تطور. ما الذي يجب أن يفعل؟ ما أمر به حتم، ولكن ما أمر به تطوعا قد يكون القيام به فرض كفاية إذا كان التبليغ، تبليغ الرسالة يتوقف عليه، إذا كان تبليغ الرسالة يتوقف عليه، بمعنى أننا لو لم نتركه، لو تركناه لماتت السنة. فهنا ربما يقول قائل إنه يجب أن يقوم الإنسان بما لم يؤمر به حتما، ويكون وجوبه هنا لذاته ولا لغيره؟ يكون وجوبه هنا لغيره، يعني لئلا تموت السنة لا لإيجاد الفعل. أما إذا كانت السنة مشهورة فمعلوم أن القيام بها ليس على سبيل الوجوب. قال ويترك الذي عنه زجر، يعني يترك ما زجر عنه من النواهي. هذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يفعل ما أمر الله به وجوبا فيما حتمه واستحبابا فيما ندب إليه، ويترك الذي عنه زجر وجوبا فيما حرمه وندبا فيما هو مكروه. نعم. طيب، هل هناك وظيفة أخرى للإنسان؟ لا، ما خلق الإنسان إلا للعبادة فقط، وما عدا ذلك فإنه مكمل للعبادة. حتى تناول المباحات إنما أباح الشارع لئلا تمل النفوس، لأن النفوس لو بقيت ملزمة بفعل شيء وترك شيء كلت وملت. لكن فسح لها فيما أحل الله عز وجل. ولهذا نجد أن الشارع فتح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطلب، نعم، مثل الدف في الأعياد وكذلك في الأعراس، وأباح للنفس أن تنال مطلوبها عند الأحزان، فأباح للإنسان أن يحد على الميت 3 أيام يحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. فثلاثة أيام يجوز فيها الإحداث على الميت، لأن النفس تكون حزينة وكئيبة، ما تنبسط للأمور الترفيهية. فلا يقال للإنسان: ليش مثلا ما تكملت؟ ليش ما خرجت مثلا للنزهة؟ ليش ما فعلت كذا ما فعلت كذا من الأمور الترفيهية العادية؟ والله أنا محزون محزون. فينطوي على نفسه، هذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون الحامل له على ذلك التسخط، التسخط من قضاء الله وقدره، فإن كان حامله على ذلك التسخط فهو حرام. نعم. طيب، إذا نقول الواجب العبادة، هذا هو الواجب، لكن الشرع أباح للإنسان ما يترفه به في حدود معينة. لماذا؟ إيش؟ لأن لا يلحقه الملل والسآمة، والإنسان لنفسه عليه حق. طيب، ثم قال: وكل ما هذا الحكم الشرعي. فهنا الآن الأحكام الشرعية واجبة ولا غير واجبة؟ القيام بالواجب منها واجب، وبالمستحب منها مستحب، إلا أننا قلنا إن خشي أن تنقرض السنة وتخفى معالمها فقد يكون فعلها واجبا لغيره. ثم قال: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. كل مبتدأ، وفواقع خبره، وكأن هداية الله يجيب لو سألناه لماذا وقعت الفاء في خبر المبتدأ. فواقع لأن المبتدا، نعم، متضمن لمعنى الشرط. ما هو معنى الشرط؟ العموم، كل. فإذا كان عاما فإنه يجوز أن تقترن الفاء في خبره، فلو قلت كل أحد فقائل صح، لكن لو قلت زيد فقائل ما صح، لأن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك. كل ما قدر، كل الذي قدره أو قراه فواقع، يعني فلا بد أن يقع حتما أي جزما كما قراه، أي على الوجه الذي قراه، سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل أو كان متعلقا بأفعال العباد فلا بد أن يقع. فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي، نعم، اهتدى، وإذا قضى على شخص بالضلال ضل، وإذا قضى له بالرزق رزق، وإذا قضى له بالفقر سقط، وإذا قضى الله تعالى بالخسر والرخاء حصل الخسر والرخاء، وإذا قدر الله الجد والضيق حصل الجد والضيق، وإذا قدرت الفتن والقتال وقع ذلك، وإذا قدر رفعه وقع. المهم على كل حال، كل شيء يقيه الله فلا بد أن يقع، ولكن لاحظ أنه قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها الله عز وجل، قد يكون موانع قضاها الله، كما جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. فنقول هذا مقدر ثم قدر له مانع بأمر الله عز وجل فمنع. عرفتم؟ إذن كل ما قضاه أو قدره حتى ما كان مقضيا ثم وجد له المانع فإنه داخل في عموم كلام المؤلف، داخل في عموم كلام المؤلف. ولهذا نرى من الجهل أن يقول بعض الناس في دعائها: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، كأنه يقول ابتلني بما شئت ما يهم بس لطفني شوي. سبحان الله، من قال هذا الدعاء؟ من أين جاء هذا الدعاء؟ هذا الدعاء لا يصح نقلا عن السلف، وإن صح عن بعضهم فلا يمكن أن يصح عن الصحابة الذين أقوالهم مأثورة مشهورة. قل اللهم إني أسألك اللطف في قضائك صح، أما لا أسألك رد القضاء. الله عز وجل ما يقضي شيء سواء لطف بك أو شدد عليك إلا وقد قضى. لذلك ينبغي أن ينبه من يقول هذا الدعاء. تعالى الدعاء وشفاده، قلت اللهم قني عذابك، معناه أنك لا تدري أن عذابك الله، تقول يا ربي إن كان مقدر عذابي فلطفي في العذاب. هذا معنى الجملة الدعائية هذه، لا أسألك رد القضاء، يعني معناه إذا كنت قد قدرت شقائي فاجعلني شقيا، لكن هول شوي. على كل حال، بعض الناس إذا شافوا الكلام كما يقول حلو تركيبه طيب أخذوه وما أدري وش معناه، وهذا من الغفلة. الواجب أن نتأنى في كل ما نسمع حتى نعرضه على أو حتى نزله في ميزان الكتاب والسنة. نعم، كل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. طيب، المعاصي إذا قدر أن تكون تقع كما قضى، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأجمع المسلمون على قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، إلى أن قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والحديث مشهور عندكم. إذن ما قدره الله فلا بد أن يقع، وأنت إذا آمنت بذلك حصل لك طمأنينة كاملة فيما يصيبه، لأنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبدا. فذلك يا جماعة، لن يتغير الواقع. فلو قدر أن شخصا صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله، يجب أن يعلم أن هذا الذي حصل في قضاء الله وقدره، وحينئذ يطمئن ويسلم لأنه يرضى بالله ربه. رجل خرج ابنه إلى السوق فأصابه حادث ومات، لا يجوز أن يرجع على قلبه أنه لو لم يخرج لم يمت. هذا غير واقع، هذا يجب أن تطرده عن قلبك. لماذا؟ لا بد أن يكون كما حصل. لا يمكن أبدا أن تكون أن تسير الأمور إلا على هذا الذي حصل. واضح يا جماعة؟ طيب، ولهذا قال الله تعالى عن المنافقين الذين قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ماذا قال الله؟ قال: ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم والله يحيي ويميت. هذه الأمور لا تولد إلا الحسرة. والإحياء والإماتة بيد من؟ بيد الله. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. شوف، الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فأنت إذا آمنت بهذا الكلام الذي جاء في كتاب السنة وقرره المؤلف رحمه الله فإنك سوف تستريح ولا تسأم ولا تمل ولا تضجر. الله أعلم. نعم.
يقول
لماذا تعاقبين عليها؟ لأنها مقدرة عليها ومقيم
عليها
أن
يفعلها
المعاصي. أي نعم. هل تزوجت؟
ها؟
أنت؟
إن شاء الله
تزوجت ولا لا؟
لسه.
نعم؟
لسه.
طيب أنا أرى أن لا تبحث الزواج. أنا أرى أن لا تبحث الزواج إذا كان مكتوب عليك اليقظة. القضاء والقدر أمر مكتوم عند الله لا يعلم. فالذي أقدم على المعصية هل أقدم على المعصية حين إقدامه وهو يعلم أن الله كتب عليه؟ أسألك. هم قد يقين لا يعلم. يقين لا يعلم. وما تدري نفس ما لا تكتب غدا. نقول لماذا أقدمت وأنت مهين عنها؟ نعم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من جملة الأحكام وجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد، ودليلها قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فإنه هو عبادته سبحانه وتعالى. وسبق لنا أن ما قدره الله أو قضاه فإنه واقع، واقع حتما ولا بد، كما قضاه لا يختلف عما قضاه في الأزل. وهذا يعود إلى وجوب الرضا بالقدر، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، والرضا بالقدر من الرضا بالله ربا، والإنسان يجب أن يرضى بالله ربا مدبرا يفعل ما شاء عز وجل. وهنا مسألة مهمة جدا، هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي، أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي؟ بين المؤلف ذلك في قوله وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي، ولكن للقضاء. أنتم عندكم وليس واجب، والظاهر أن الأولى النص، الظاهر أن الأولى بالنص، ويجوز الرفض. لاحظ أن يجوز الوجهان، فإن أردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضا منصوب خبر ليس، يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي. وإن كنت تريد أن تخبر عن المقضي عن الرضا فإنك تقول وليس واجبا، وتقيل الكلام على هذا وليس الرضا واجبا، فالوجهان جائزان.